بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول مسألة ثبوت الهلال، وقد ذكرنا بأن العلامات أو الأمارات التي تذكر في ثبوت الهلال يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول هي الأمارات التي يمكن الاعتماد عليها فتكون وسيلة من وسائل إثبات الهلال، والقسم الثاني هي الأمارات التي لا يمكن أن يعتمد عليها وإن ذكرت على أنها علامة من علامات الهلال في كلمات بعضهم، أو احتمل بعضهم أنها من علامات الهلال إلا أنها في الحقيقة ليست كذلك. ذكرنا من القسم الأول وهي العلامات التي تعد علامات على ثبوت الهلال وأمارات في ذلك، بحيث يمكن للإنسان أن يعتمد عليها، بمعنى أنه متى ما تحقق واحد منها انطبق حينئذ أن الهلال قد رؤي، وبالتالي ترتيب جميع الآثار المترتبة على ذلك كالإفطار لو كان الهلال المرئي هو هلال شهر شوال المبارك، أو الصيام لو كان الهلال المرئي هو هلال شهر رمضان المبارك، وغير ذلك من الأمور المترتبة على ذلك. على أي حال، من هذه العلامات والأمارات العلم الوجداني، وهو القطع الذي يحصل نتيجة رؤية الإنسان للهلال بنفسه من دون أن يعتمد على طرف آخر. هو يخرج يبحث عن الهلال فيرى الهلال، فيحصل له علم حينئذ وجداني بثبوته، أو بالتواتر أن يحصل تواتر على ثبوت الهلال فينتشر الخبر ويشيع من جهات متعددة فيستفاد ثبوته، أو الاطمئنان الحاصل من شياع الخبر أو من أي أمارة أخرى من الأمارات بحيث يكون المدار عليها، أو مضي 30 يوما من شهر شعبان المبارك، لأنه أو أتم العد فإن غم عليكم فأتم العدة 30 يوما، فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال. لازلنا في تعداد الأمارات، وقد وصل بنا الأمر إلى الأمارة الرابعة تقريبا، وهي عبارة عن ثبوت البينة، بمعنى شهادة عادلين يتفقان في الشهادة وفي نفس الوقت هما مستجمعان لشرائطها كالعدالة على سبيل المثال، فعندها يثبت الهلال بذلك. إلى هنا انتهى الكلام بنا في تعداد الأمارات. نقول لا، لا زال عندنا من الأمارات التي يثبت الهلال بها أن يرى الهلال في يوم في النهار قبل الزوال، فتكون رؤيته في النهار قبل الزوال أمارة من الأمارات التي يستند إليها في إثبات الهلال. هذه طبعا، فإذا قلنا في إثبات الهلال فيكون اليوم الذي رؤي فيه الهلال قبل الزوال هو أول الأيام للشهر الجديد وانتهى الشهر القديم. هذه هي جملة من الأمارات التي يعتمد عليها في مقام إثبات الهلال. في مقابل ذلك عندنا جملة من الأمور التي تذكر لا تعد علامات على إثبات الهلال. مثل ماذا؟ مثلا شهادة النساء، مثلا شهادة العدل الواحد سواء كان بيمين أم لم يكن، مثلا قول المنجمين، مثلا غيبوبة الهلال بعد الشفق، مثلا رؤية الهلال بعد الزوال، هذه كلها علامات لا تعد وسيلة من وسائل الإثبات بالنسبة للهلال. عند السيد توقف واحتياط لازم، وهو هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى الذي لا يعلم خطأ مستنده؟ يقول لا يخلو عن إشكال بل منع مؤدى عدم الثبوت. بقي عندنا من أمارات الثبوت أمارتان. الأمارة الأولى، إذا رؤي الهلال في الليلة الثانية مطوقا فإنه يعد وسيلة من وسائل الإثبات ليدل على أن الهلال له من العمر ليلتان، يعني أن ليلة التطويق هي الليلة الثانية، فتكون الليلة الماضية هي أول ليالي الشهر الجديد، ويكون نهار اليوم الذي رؤي الهلال مطوقا في ليلته يعني اليوم، الليلة يرى الهلال مطوق اليوم يعد أول أيام الشهر. إلى هنا انتهى بنا الكلام في البحث السابق. لا زال المتبقي عندنا من مسائل ثبوت الهلال مسألتان، وذلك لما ذكرنا من أن ما بعد لا علاقة لنا به لأنه استدلال على إثبات أمر من الأمور ولسنا في مقام الاستدلال، لعل الله عز وجل يبلغنا ذلك في المستقبل إن شاء الله. قال رضي الله تعالى عنه: لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها. ذكرنا أن إحدى أمارات إثبات الهلال إثبات الهلال عن طريق البينة، وقلنا أن البينة عبارة عن شهادة رجلين عادلين مستجمعين لشرائط الشهادة كاتفاقهما على الشهادة وما شابه. بعد ذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أن الأثر المترتب على شهادة البينة من حيث التعويل خصوص ما إذا كانت البينة عند الحاكم الشرعي؟ بمعنى أنا علمت بأن زيدا وعمرا عادلان معتمدان قد رأيا الهلال، وعلمت أن شهادتهما متحدة، لكنهما لم يذهبا للحاكم الشرعي أو لأي شخص متصد لإثبات الهلال، لم يذهبا إليه كيما يدلي بشهادتهما. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز لي أن أعول على هذه الشهادة وأعتمدها فأفطر لو كان الوقت وقت إفطار، وأصوم لو كان الوقت وقت صيام، أم لا يسوغ للاعتماد عليها إلا إذا ثبتت عند الحاكم الشرعي؟ يقول: لا، ترتيب الآثار على الشهادة شهادة البينة غير مختص بصورة تقدم البينة للحاكم الشرعي والشهادة عنده، بل يجوز ذلك سواء تقدمت البينة للحاكم الشرعي أم لم تتقدم. المدار عندنا في أنه يحصل العلم بالشهادة ويحصل العلم بترتب الأثار كيما يتعلق الأمر حينئذ. لا طبعا يتعلق أمر إثبات الهلال فيكون إفطار أو صيام أو غير ذلك. لا تختص حجية البينة، يعني لا يقال بأن البينة تكون حجة في إثبات الهلال إلا إذا قامت، يعني إلا إذا شهد العادلان عند الحاكم الشرعي. لا اختصاص لها بذلك بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادة البينة وكان مطمئنا إلى تماميتها واستجماعها لما يعتبر من الشرائط في مقام الشهادة عول عليها ورتب أثرا. إذا رؤي الهلال، هذه المسألة الآن هي المسألة التي تسمى بمسألة وحدة الأفق ومسألة اختلاف الأفق، أشير لها بصورة موجزة أقرأها ثم بعد ذلك أقوم بشرحها. طبعا في علم الجغرافيا أو في علم الكرة الأرضية أو ما شئتم فعبروا، زين، هناك عندنا قسمان من الخطوط، صحيح هي خطوط وهمية لكنها خطوط ذات تأثير كما قرأنا ذلك في بحث أو في علم الجغرافيا. عندنا خطوط طول وعندنا خطوط عرض، طبعا نتيجة خطوط الطول نتيجة خطوط العرض راح نجد أن هناك بلدانا تتفق مع بعضها البعض في وقوعها على خط طول معين أو وقوعها على خط عرض معين. نتيجة ذلك لكل بلد خط طول وخط عرض تقع عليه، وعلى هذا سوف تكون هناك جملة من البلدان متفقة مع بعضها البعض في خطوط الطول أو في خطوط العرض أو في خطوط الطول دون خطوط العرض ومتفقة في خطوط العرض دون خطوط الطول كيفما كان. عندنا هذه الأمور خطوط الطول وخطوط العرض. بناء على هذا نقول إذا كانت البلاد واقعة على خط طول واحد فهذا يعني أن الشروق والغروب عندها يكون متفقا، اختلاف 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة لا يعني أن هناك اختلافا في الشروق والغروب. وبعبارة أدق يتفق هذا البلد مع هذا البلد في طلوع الشمس وفي غروبها، فيقال أنهما واقعان على خط طول واحد، يعني أنهما يستلزمان اتفاقهما في الشروق والغروب. أما لو كان واقعين على خطي طول، زين، فلا ريب أن الشروق والغروب يختلفان. هذا أولا. طبعا معنات وقوع البلدين على خط طول واحد يتفقان في الطلوع والغروب يعني أن هذين البلدين متحدان في الأفق، يعني أن البلدان أفقهما من حيث الطلوع والغروب واحد، ومع اتحاد الأفق في هذين البلدين تظهر الثمرة. أن لو ثبت الهلال في أحد البلدين أمكن لأصحاب البلد الثاني الاعتماد على هذه الرؤية، هذا نسميه اتحاد الأفق. قول ثاني من علماء يقول لا، ملاحظة خط الطول وخط العرض وما شابه وعلم الجغرافيا والكرة الأرضية وتقسيم الكرة الأرضية هذا كل لا ربط لنا به من قريب أو بعيد، المهم عندنا أن يشترك البلدان آنا ما في الليل، يعني يتفقان في ساعة أو ساعتين بحيث ينتهي ليل هذا البلد ويبدأ ليل البلد الثاني آنا ما. إذا اتفق البلدان في الليل آنا ما كفى لثبوت الهلال في أحدهما ثبوته في الآخر، وهذا اللي نسميه عدم اعتبار وحدة الأفق، لأننا نقرر بأن العالم حينئذ كله أفق واحد. هذه المسألة الآن هي التي سوف يتعرض إليها المصنف رضي الله تعالى عنه. إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بينا أن المراد من اشتراكهما في الأفق اتفاقهما في خط طول واحد، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر. هذا الأمر كافي للالتزام. بمثلا إذا رؤي الهلال في القطيف رؤي الهلال في البحرين، رؤي الهلال في الكويت، رؤي الهلال في العراق، رؤية الهلال في إيران طبعا طهران أو قم، وهما البلدان اللذان يتفقان معنا في خط طول واحد، بحيث إذا رؤية في أحدهما رؤية في الآخر بل الظاهر. إذن إلى هنا هذا رأي السيد الخوئي، وهو اعتبار اتحاد الأفق في الرؤية، وهو عين رأي السيد السيستاني حفظه الله وبقية الأعلام كالسيد الخامنائي والشيخ التبريزي. الآن للسيد الخوئي رأي إضافي يختلف فيه عن البقية. نعم، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل، وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر. كيفما كان تعرض رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة إلى فرعين. الفرع الأول قال بأنه يكفي لثبوت الهلال في بلد ما أن يرى الهلال في بلد تشترك مع هذا البلد في الأفق، وقلنا أن المراد من الاشتراك في الأفق الاتفاق في خطوط الطول، فإذا رؤي الهلال في بلدين متفقين من حيث خط الطول كان الهلال ثابتا في كليهما، مع أنه رؤي في بلد ولم يرى في الآخر، عدم رؤيته في الآخر لا تمنع ما دام قد رؤي في البلد الثاني الذي يتفق معه في الأفق، وسمينا هذا الاكتفاء باتحاد الأفق. ترقى السيد الخوئي فقال لا نكتفي بذلك، بل إذا كان البلدان متفقين في الليل آنا ما ولو كان نهاية الليل في بلد بداية الليل في البلد الثاني، كأمريكا على سبيل المثال معنا نهاية الليل عندنا بداية الليل عندهم أو العكس مثلا، ففي مثل هذه الحالة هل يكتفى بثبوت الهلال في أمريكا لثبوته إلينا، أو هل يكتفى في ثبوت الهلال عندنا لثبوته في أمريكا؟ يقول نعم يكفي ذلك. ليش؟ يقول لأننا لا نشترط وحدة الأفق، بل نرى أن العالم كله أفق واحد ما دام يتفق في جزء من الليل. هذا الأمر الثاني لا يوافقه عليه السيد السيستاني ولا يوافق عليه السيد الخامنائي، فقط يوافق عليه أستاذنا الشيخ التبريزي أطال الله في بقاء الجميع. إذا رؤي الهلال في بلد كفى في ثبوت الهلال وترتيب آثار الرؤية عليه في غيره ما دام البلدان مشتركين في الأفق، وقد ذكرنا معنى الاشتراك في الأفق، بمعنى إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر. إلى هنا مسألة اتفاقية ترقي، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت في ثبوت الهلال لغيره، لغير شنو؟ لغير ذلك البلد من البلاد المشتركة معه في الأفق لا في الليل ولو آنا ما، بحيث كان أول الليل في البلد آخره في البلد الآخر. وهذا اللي عبرنا عنه بأن السيد الخوئي لا يرى اتحاد الأفق. ولذا لو سئلت أو لو قدم سؤال هل أن السيد الخوئي يرى اتحاد الأفق، نقول لا يرى اتحاد الأفق. ثبوت الهلال في أمريكا مدعاة لثبوته عندنا، والعكس أيضا هو الصحيح، ثبوت الهلال عندنا مدعاة لثبوته في أمريكا بعكس بقية الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الخامنئي، فإنهما يلتزمان بأن ثبوت الهلال في بلد يختلف عن بلدك من حيث الأفق لا يوجب ثبوته عندك في بلدك. يقع الكلام بعد ذلك في أحكام قضاء شهر رمضان، مسألة لا يجب القضاء، لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق. نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء. تضمنت هذه المسألة تعداد جملة من الفروع والأمور. أولا يريد أن يتحدث حول التالي: متى يجب القضاء ومتى لا يجب القضاء. نعلم بأن الإنسان إذا كلف بصيام شهر رمضان المبارك صار ملزما بأداء هذا التكليف، ونعلم أيضا أن من أخل بصيام شهر رمضان المبارك صار ملزما حينئذ بقضائه. الآن نريد أن نبحث من الذي يجب عليه القضاء فيلزم قضاء شهر رمضان المبارك، ومن الذي لا يجب عليه القضاء فلا إلزام له في قضاء شهر رمضان المبارك. قسم الأفراد إلى قسمين، فذكر أن جملة من الأفراد ملزمين بقضاء شهر رمضان المبارك، وجملة من الأفراد غير ملزمين بقضاء شهر رمضان المبارك. أما الذين يلزمون بقضاء شهر رمضان المبارك فهم التالي: الأول من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فإن هذا مكلف بالصيام، فيجب عليه أن يقضي الصيام الذي قد حصل أثناء مدة ارتداده. 2. المرأة الحائض التي تركت الصيام أثناء حيضها يجب عليها قضاء الصيام. 3. المرأة النفساء التي تركت الصيام أثناء نفاسها يجب عليها أيضا قضاء صيام شهر رمضان المبارك الذي تركته في فترة النفاس. أيضا الرجل الذي نام عن الصيام وجب عليه قضاء الصيام الذي نام عنه. طبعا تقدم عندنا في أول بحث النية كلام في مسألة لو نوى ثم نام وهل أن هذا يجب القضاء، لا نتكلم عن ذلك. نام فلم تتحقق منه النية حتى طلع الفجر أو حتى غابت الشمس، فهنا لا بد عليه من قضاء صيام ذلك اليوم أو الأيام. أو السكار، كان سكرانا فلم يشعر بالصيام ولم يتحقق منه نية الصيام. أيضا عندنا من ذلك المرض، من ترك الصيام نتيجة مرض قد أصاب وظيفته القضاء. أو من كان شيعيا إثنى عشريا ثم خالف فصار من أبناء العامة يجب عليه أيضا القضاء لما فاته ببيان. أو ليس أن يكون شيعيا تحول إلى مذهب العامة، عامي يتبع مذهب العامة يجب عليه قضاء ما فاته إذا دخل في مذهب الحق شرطا أن لا يكون صيامه على وفق مذهبه، أما لو كان صيامه على وفق مذهبه فإننا نبني على عدم وجوب القضاء عليه. هذا هو القسم الأول وهو من يجب عليه القضاء. عندنا القسم الثاني وهم الذين لا يجب عليهم القضاء. من هم؟ أولا الصبي قبل فترة البلوغ ذكرا كان أم أنثى لا يجب عليه قضاء ما فاته قبل أوان بلوغه، فإنه لا تكليف له. وقد ذكرنا غير مرة أن بلوغ الأنثى إكمالها 9 سنين هلالية ودخولها في العاشرة أو دخولها في العاشرة، والصبي إما إكماله 15 سنة هلالية والدخول في 16 أو نبات الشعر الخشن في منطقة العانة أو الاحتلام. فإذا تحقق واحد من هذه الأمور ثبت حينئذ أن المقام مقام بلوغ، فعندها يثبت التكليف ومن ثم يكون مطالبا. أما ما لم يأتي بشيء من هذه الأمور لا يثبت التكليف، يعني ما لم يتحقق أي واحد من هذه الأمور لا يثبت التكليف، ومع عدم ثبوت التكليف لا يجب القضاء حينئذ. الثاني ممن لا يجب القضاء عليه المجنون، فإن القلم مرفوع عن، رفع القلم عن 3 المجنون حتى يفيق. 3 الإغماء أيضا، ليش؟ لأنه ملحق بالجنون. 4 الكفر الأصلي، بمعنى أن كان الإنسان من أصله كافرا، لا أنه كافر ثم أسلم ثم ارتد إلى الكفر، لا، منذ البداية هو كافر لم يدخل في الإسلام. وهذا يسموه أن السيد الخوئي لا يرى تكليف الكفار بالفروع، ولعله سبق وأشرت إلى ذلك في بحوث ماضية فلا حاجة للإعادة. لا يجب، هذا إشارة إلى القسم الثاني وهم الذين لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم من شهر رمضان من صيام شهر رمضان المبارك. لا يجب قضاء ما فات من صيام شهر رمضان المبارك في زمان الصبا، لأن الصبي مرفوع عنه القلم غير مكلف فلا يكون مطالبا بالصيام. ولا ما فات أيام الجنون لأنه كسابقه مرفوع عنه القلم، أو حال فترة الإغماء، أو حالة الكفر الأصلي. مرادهم بالكفر الأصلي يعني الذي منذ أن ولد إلى الآن لا زال كافرا، ما عرف ملة أو ديانة أو مذهبا ثم تركه وخالف فيه. ويجب قضاء ما فات القسم الأول وهو الذين يجب عليهم قضاء ما فاتهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك. يجب ما فات في غير ذلك من ارتداد، كان مسلما ثم ارتد إلى طريق الكفر، ما فاته في شهر رمضان يجب عليه قضاءه، أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق، يعني كان مخالفا عاميا، كان من أبناء العامة ثم فصام طيلة تلك الفترة، هل يجب عليه قضاء الصيام الذي صامه طيلة تلك الفترة؟ نقول عندنا حالتان: مرة يكون قد صام على وفق المذهب الذي ينتسب إليه فصيامه صحيح، مرة يكون صام على خلاف المذهب الذي ينتسب إليه، ففي مثل هذه الحالة يبنى على أن صيامه فاسد. أو خلاف للحق، نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء. إذا شك مسألة إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل. أشار إلى فرعين، الفرع الأول بعدما فرغ من أداء صوم أمس اليوم شك في أنه هل صام يوم أمس أم لم يصوم، شك اليوم هو يوم السبت، شك في أن يوم الجمعة هل صدر منه الصيام أم أنه لم يصدر منه الصيام في يوم الجمعة، يقول يبني على أنه قد أدى الصيام في يوم الجمعة ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء. الفرع الثاني ما إذا شك يعلم بأنه قد فاته صيام عدة أيام، يشك في أن الصيام الذي فاته 10 أو 5، يقول إذا كان شاكا في عدد الصيام الذي فاته بحيث تركه ولم يصوم يبني على الأقل، فيقول بأن الذي فاته هو 5 وليس 10 مثلا. إذا شك الفرع الأول، إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي يوم الجمعة بنى على أنه قد أدى الصيام فيه فلا حاجة إلى قضائه. وإذا شك في عدد الفائت، شك في عدد ما فاته من الصيام كيما يجب عليه القضاء، بنى على أن الذي فاته هو العدد الأقل. مسألة لا يجب الفور في القضاء وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق وإنما السابق، حينئذ صح صومه ووجبت عليه الفدية. ذكر في هذه المسألة جملة من الفروع، الفرع الأول وهو إجابة على تساؤل، إذا وجب على الإنسان قضاء صيام من شهر رمضان المبارك فهل يجب عليه أن يبادر سريعا بمجرد انتهاء يوم العيد من شهر شوال من الثاني من شهر شوال يبدأ في الصيام أم لا؟ يجوز له أن ينتظر إلى قبل حلول شهر رمضان المبارك في السنة الثانية. أجاب بأنه لا يجب المبادرة بل يجوز الانتظار إلى السنة الثانية، فينتظر حتى تأتي إلى قبل شهر رمضان السنة الثانية يصوم، موسع عليه، لا يوجد عندنا تضييق وإلزام في أن يصوم بأسرع ما يمكن. نعم الأحوط استحبابا أن لا يؤخر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، فعندها يسرع أو يبادر قبل حلول شهر رمضان. طيب لو كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان وأراد أن يقضيها فهل عليه أن يعين أن هذا اليوم عوض عن يوم السابق، أن هذا اليوم عوض عن يوم التاسع، أن هذا اليوم عوض عن 15، أو لا يجب التعيين؟ يقول لا يجب التعيين بل ولا يجب الترتيب، مو قلنا 7 9 15، يجوز أن يكون صيامه في اليوم الأول عن 15، صيامه في اليوم الثاني عن 7، صيامه في المرة الثالثة عن 9. خب إذا كان الفرع الثالث، إذا كان عليه قضاء من أكثر من شهر من رمضان الذي انتهى ومن رمضان الذي قبله، فهل يجب عليه التعيين؟ يقول أيضا لا يجب عليه التعيين ولا يجب عليه الترتيب، فيقضي أولا من رمضان اللاحق قبل السابق، أو يقضي من السابق قبل اللاحق من دون أن يعين أن ما يقضيه عن رمضان الأول أو أن ما يقضيه عن رمضان الثاني. نعم، الفرع الرابع، يختلف الحال متى؟ إذا تضيق الوقت بأنه أقبل علينا شهر رمضان الثالث، ففي مثل هذه الحالة هل يقدم اللاحق أم يقدم السابق؟ قال في مثل هذه الحالة لا بد من تقديم اللاحق على السابق، فيكون رمضان الثاني هو المقدم ثم يأتي باللاحق. طيب لو خالف وأتى بالسابق قبل اللاحق، نقول صيامه صحيح لكن عليه فدية تأخير صيام شهر رمضان بسبب عدم إتيانه باللاحق قبل السابق. لا يجب الفور، قلنا إجابة على سؤال مؤدى، هل يجب الفور في أداء قضاء شهر رمضان المبارك؟ يقول لا يجب الفور في القضاء، نعم هو أحوط استحبابا، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، يعني الإتيان به قبل أن يدخل رمضان الثاني، وإن فاتته الفرع الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد فأراد أن يقضيها، هل يجب عليه أن يعمد إلى التعيين أو الترتيب؟ قال لا، لا يجب التعيين ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين. ليش؟ لأنها أيام مشتركة كما سبق وذكرنا في بحوث ماضية، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس. زين، أنا مثلت بالنسبة للأيام، الآن لا نحتاج مو بس الأيام، نحتاج أن نمثل بصيام سنتين، صيام سنة 25 صيام سنة 24، لو عين أن هذا ل24 أو ل25 أو أراد أن يرتب أول 24 تالي 25، كل هذا لا يتعين لأنهم جميعا يشتركون في حقيقة واحدة. لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، إلا أنه إذا تضيق فرع أخير، إذا تضيق وقت اللاحق يعني سنة 25 مثلا أو نقول سنة 26 بمجيء رمضان الثالث، فالأحوط تقديم قضاء اللاحق على قضاء السابق. لكن لو نوى السابق قبل أداء اللاحق، هل يحكم بصحة الصيام أم يحكم بفساد الصيام؟ قال وإن لوى السابق حينئذ قبل أداء اللاحق يحكم بصحة الصيام، لكن تجب عليه كفارة، تجب عليه فدية التأخير التي أشرنا لها فيما تقدم. مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء. كل ذلك لأنه الوقت في الجميع موسع، وما دام الوقت في الجميع موسع فلا يوجد عندنا اختصاص بواحد دون آخر، فيجوز إيقاع أي واحد منها في أي وقت شاء. مسألة إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ من مرضه، فهل يجب على ورثته أو على وليه أو ولده الأكبر أن يقوم بالقضاء عنه؟ نقول لا. ليش؟ لأن ذمته لم تشتغل بالتكليف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا لابد من أن يبرأ ليكون واجبا عليه عدة من أيام أخر، ما لم يبرأ لا تجب عليه العدة من أيام أخر، لم يجب القضاء عنه. وكذا إذا فات صيام شهر رمضان المبارك نتيجة حيض أو نفاس، وماتت المرأة في حيضها أو نفاسها، أو ماتت بعدما طهرت من الحيض أو النفاس لكن قبل أن تمضي مدة من الزمن يمكن خلالها أن تقضي المرأة ما فاتها، لا يجب القضاء عنها حينئذ. أو بعدما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء في، لم يجب القضاء حينئذ. طبعا سوف يأتي في باب القضاء أن الأمة لا يقضى عنها وإن كان مستحبا. مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعض يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.